كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله. في كلامه على من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما قال عن قتادة قال من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه، والمعنى أن العالم لا بد أن يكون عنده معرفة باختلاف العلماء في المواضع التي تكلم فيها أو يفتي فيها، يعرف فيها الخلاف لأنه ربما نقل الإجماع في مسألة وهي مختلف فيها فيقع في الخطأ، وربما رجح أحد الأقوال في المسألة ولم يطلع على الأقوال الأخرى وربما كان الحق فيها فيقع في الخطأ. قال وكان سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما، وكان أيوب السختياني يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء. يقول الذي يتجرأ على الفتيا في الغالب يكون على غير معرفة باختلاف أهل العلم فيتجرأ على الفتوى، والذي يعرف اختلاف العلماء فإنه يمسك ولا يتجرأ على الفتيا. إلا إذا اضطر إليها ولم يكن هناك أحد غيره فإنه يفتي بما يقربه إلى الله ومما يراه حق وصواب. قال ابن عيينة العالم الذي يعطي كل حديث حقه. العالم الذي يعطي كل حديث حقه، عنده معرفة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة من حيث الصحة والضعف، وأيضا يعطي الحديث حقه من العمل فيعمل بما يعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القاسم سئل مالك لمن تجوز الفتوى، قال لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له اختلاف أهل الرأي، قال لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفتي. والمعنى كما مر أنه لا يفتي إلا إذا علم المواضع التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فينظر في أقوالهم. وينظر القول الذي يوافق الكتاب والسنة فيأخذ به فإن الحق واحد، الحق واحد. واختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم من التابعين في بعض المسائل فهو صادر عن اجتهاد، صادر عن اجتهاد، وخلافهم من خلاف الأفهام، من خلاف الأفهام أو التنوع. فالمخطئ له أجر، له أجر على اجتهاده ولا إثم عليه، والمصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، كما في حديث عمرو بن العاص الصحيحين. فإذا اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينظر في أقوالهم، فالذي يوافقه الدليل يأخذ به. فإذا كان لا يعلم اختلاف الصحابة فإنه قد يقع كما قلنا في الخطأ، ولا يكون أهلا للفتيا. وهكذا أيضا يعلم الناسخ والمنسوخ، ما نسخ من القرآن وما نسخ من السنة. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله أن المنسوخ من القرآن 20 آية، وذكر ذلك في أبيات له، قال في أولها: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، فهاك تحرير آي لا مزيد لها 20 حررها الحذاق والفكر ثم ساقها. ومنها ما يسلم له فيها ومنها ما لا يسلم له فيها. فالعالم لا بد أن يكون عنده علم في الناسخ والمنسوخ، لأنه ربما يأتي يستدل بدليل من القرآن أو من السنة وهو مما قد نسخ، مما قد نسخ، فيقع في الخطأ. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز لمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ أن يفتي، لا يجوز أو لا يحل لمن لا يعرف الناسخ والمنسوخ أن يفتي، بل لا بد أن يكون عنده معرفة وعلم بالناسخ والمنسوخ. والناسخ هو الدليل المتأخر، الدليل المتأخر الذي يأتي بعد دليل قد سبق فيرفع حكمه أو يرفع لفظه، يرفع حكمه أو يرفع لفظه. قال: وقال عبد الملك بن حبيب: سمعت ابن الماجشون يقول: كانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي، يعني لا يكون الشخص فقيها وعالما بما يقع من مسائل حادثة إذا لم يكن عالما بما مضى منها أو بأمثالها وأشباهها. فالذي عنده علم ومعرفة بما مضى من العلم فإنه يستطيع أن يفتي بما يتجدد عليه من مسائل. والذي لا يكون عنده علم فإنه لا يستطيع أن يفتي في المسائل الحادثة والمتجددة بالحق. وعن علي بن الحسن بن رشيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك، سئل متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. هكذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان يقول عندما سئل متى يسع الرجل أن يفتي، قال إذا كان عالما بالأثر، عنده معرفة بالآثار، مطلع بأدلة الكتاب والسنة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ويعرف كذلك صحيحها من سقيمها، فهذا ممن له الأهلية في الفتوى. أما إذا كان خاليا من العلم، ما يعرف شيء، لا عنده آيات ولا حديث، لكن عنده معرفة بالقصص والحكايات، فهذا ليس أهلا للفتوى، أو ربما عنده فصاحة وبلاغة وحسن تعبير، لكنه كذلك خاويا من معرفة الآثار، فهذا ليس أهلا للفتوى. بل إذا كان عنده معرفة بالآثار والفتوى، أو بالآثار والأدلة من الكتاب والسنة، فهو أهلا أو فهو أهل للفتوى. أما يتصدر لها وليس عنده إلمام بالأدلة الشرعية، ولا ربما بعلوم الآلة، فهذا يتخبط، يحصل عنده خبط عشواء في باب الفتوى. قال عن محمد بن المنكدر قال ما كنا ندعو الراوية إلا راوية الشعر، وما كنا نقول الذي يروي أحاديث الحكمة إلا عالم. الذي يروي الأشعار يسمى راوية، راوية الشعر، مثل ماذا؟ مثل المنشدين، شخص منشد ينشد الأناشيد، أو قصاص يقص القصص والحكايات، فمثل هذا ما يسمى عالم، هذا يسمى قصاص، يسمى قصاص. هو أكثر القصاصين كذابين، يقول الإمام أحمد رحمه الله أكثر الناس كذبا القصاص والسؤال، أكثر الناس كذبا القصاص والسؤال، القصاص الذين يقصون على الناس القصص، وهو ما يبالي، يخلط في حكاياته وقصصه بين الغث والسمين وبين الصحيح والضعيف، يحاول أن يأتي إلى الناس بالغرائب والأشياء التي ما قد سمعوها من قبل، حتى يلفت أنظار الناس ويجذب الناس إليه. هذا حال القصاصين، وكانوا كثيرا في زمن السلف، ولهذا كانوا يحذرون منهم، كانوا يحذرون من القصاصين، وهم في هذا الزمن كثير. كم من الأشرطة تنشر، ومن الدعاة الذين يظهرون، وإذا سمعت إلى كلامه وإلى محاضراته وجدتها قصص، كلها حكايات وقصص، وربما كثير منها قصص موضوعة وضعيفة، فمثل هؤلاء يحذر منهم، وليس هؤلاء بعلماء، ليس هذا بعالم، هذا قصاص، هذا قصاص يعطى له منزلته. وهكذا أيضا المنشدين الذي ينشد الأناشيد ويتغنى فيها فهو منشد ليس بعالم، وإنما العالم من حفظ الأحاديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورواها وعلمها. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.